أسعد الله أوقاتكم أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران أن المناورات التركيبية المشتركة لتجسيد اقتدار وصلابة القوات المسلحة الإيرانية ستنطلق خلال الأيام المقبلة على صعيد البلاد ومياه الخليج الفارسي. وأكد بيان لحرس الثورة الإسلامية أن وحدات الاستخبارات والدفاع الجوي والقتالية التابعة للحرس الثورة وقوات التعبئة ستبدأ مناوراتها التركيبية الجديدة في إطار الجدول السنوية المحددة للقوات المسلحة الإيرانية، والارتقاء بمستوى التنسيق وتضافر الجهود الدفاعية والقتالية للقوات المسلحة والاستفادة الميدانية من الأجهزة العسكرية الحديثة في مواجهة التهديدات. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن المقاومة اللبنانية خرجت قوية من معركة أولي البأس، لافتا إلى عدم وجود جدول زمني يحدد عمل المقاومة إلا بالاتفاق ولا بانتهاء مهلة 60 يوما. وأوضح الشيخ قاسم أن قيادة المقاومة هي التي تقرر متى تقاوم وكيف تقاوم وأسلوب المقاومة والسلاح الذي تستخدمه، مدينا مواقف الدول المتفرجة على مجازر الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، فيما أشاد بصمود المقاومة وجمهورها في قطاع غزة ودور اليمن في مواجهة العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة وبريطانيا. وخلال كلمته بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر، أشاد بقيادة الشهيد قاسم سليماني الاستراتيجية ودوره في مواجهة مخططات الولايات المتحدة وإسرائيل، كما اعتبر الشهيد أبو مهدي المهندس علما ونموذجا للالتزام الحقيقي الولائي تحت سقف المرجعية. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 180 مدنيا خلال 3 أيام جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة. وأكد الإعلام الفلسطيني ارتقاء ما يزيد عن 60 شهيدا خلال الساعات الماضية، لافتة إلى قصف طائرات الاحتلال منزلا في مدينة غزة ومخيم المغازي وخيمة أمام بوابة مدرسة تؤوي نازحين بمخيم البريج وسط القطاع. في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة خروج المستشفى الأندونيسي الواقع شمالي القطاع عن الخدمة، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أن مستشفى كمال عدوان لا زالت معطلة. استشهد 534 فلسطينيا في فلسطين في الضفة الغربية والقدس المحتلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين خلال عام 2024، بينهم 80 طفلا. وأشار مركز معلومات فلسطين معطى إلى أنه من بين الشهداء أيضا 21 امرأة و 23 مسنا، وذلك جراء استمرار جرائم الاحتلال وتصاعدها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، فيما شهد العالم الماضي تصاعدا كبيرا في أعمال المقاومة النوعية والشعبية، وأسفرت عن مقتل 48 إسرائيليا وإصابة أكثر من 386 آخرين. حذرت وكالة الأونروا من أن الوقت يمر لدخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة حيث التنفيذ، ما سيمنعها من تقديم خدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
سياسة التجويع هي نهج كيان الاحتلال الإسرائيلي نحو قطاع غزة منذ أكثر من عام. وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا حذرت من أن الوقت يمر لدخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة حيز التنفيذ، مما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة أيضا. وقالت إدارة التواصل والإعلام في الأونروا إن الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة بالأراضي الفلسطينية، ويجب أن يتراجع الكنيست الإسرائيلي عن قرار حظرها. وكانت تل أبيب قد أقرت بشكل نهائي حظر نشاط الأونروا بحجة أن موظفين عاملين في الوكالة كانوا جزءا من عملية طوفان الأقصى في 27 أكتوبر 2023. ويعني قرار الحظر أن الوكالة لن تكون قادرة على ممارسة عملها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما يشمل غلق مكاتبها وأي حسابات مصرفية لها. القرار الإسرائيلي بمنع عمل الأونروا يتماشى مع مطالب نواب إسرائيليين للجيش بتطهير شمال غزة من السكان، حيث أكدت صحيفة هاريتس أن 8 نواب دعوا وزير الحرب إسرائيل كاتس إلى إصدار أمر بتدمير كل مصادر المياه والغذاء والطاقة في الشمال وقتل أي شخص لا يرفع الراية البيضاء، كما دعوا إلى استخدام هذه السياسة في أجزاء أخرى من قطاع غزة، وطالبوا أيضا بفرض حكم عسكري للقضاء على حركة حماس. ويأتي هذا تزامنا مع تقارير أخرى في الإعلام العبري تؤكد أن كيان الاحتلال يدرس إجراء تخفيض كبير في حجم المساعدات الإنسانية التي يسمح بإدخالها إلى قطاع غزة، والتي هي في الأساس شحيحة، وذلك بعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 من الشهر الجاري.
تجمعت عوائل الأسرى في غزة أمام منزل رئيس الوزراء في تل أبيب ضمن تظاهرة تطالب بالضغط على الحكومة لإتمام صفقة التبادل. وانطلقت احتجاجات مماثلة بعشرات المواقع داخل الأراضي المحتلة بعد دعوة عائلات الأسرى للخروج بتظاهرات لتسريع إتمام الصفقة مع حركة حماس. وأكدت مصادر محلية اعتقال شرطة الاحتلال 4 متظاهرين قرب مقر إقامة رئيس الحكومة نتنياهو في القدس المحتلة، لافتة إلى تركز التجمعات في القدس وحيفا المحتلتين وتل أبيب. وكانت هيئة عوائل الأسرة اتهمت نتنياهو بعدم المبالاة بمصير أبنائهم وسعيه من أجل إطالة الحرب في غزة. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. الأمين العام لحزب الله يؤكد على عدم وجود أي جدول زمني لتحديد نشاطات المقاومة. استشهاد 184 فلسطينيا خلال 3 أيام بغزة وخروج المستشفى الأندونيسي من الخدمة. وتظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بصفقة تبادل للأسرى وشرطة الاحتلال تعتقل محتجين. شكرا لكم أعزائي المستمعين، كرم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامجنا في هذا الصباح العطر. في الساعة 9:15 نقدم لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية، الوصايا الخالدة، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 9:50. ترى تتابعوا نشر خبريات جديدة في الساعة 10 تماما. عند 10:10 يأتيكم برنامج مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي وعلى مدى حوالي 50 دقيقة. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. عند 10:10 يأتيكم إعادة برنامج حدث وحوار. الكتاب الصوتي تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 11:50. عند 12:06 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. أيها الأحبة، نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:10. نهج الحياة في الساعة 12:20 وتستمعون إلى هذا البرنامج على مدى ربع ساعة. مستمعينا الكرام، نشكركم لطيب المتابعة، شكرا لكم لأنكم دائما معنا، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند 7:50 حتى 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من 24:20 عصرا حتى 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من 5:00 حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من 1:30 حتى 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامجكم ألوان ثقافية، وموضوع الحديث عن الشهيد والشهادة في الأدب الفارسي.
أحب، لا شك أن الشهادة وما تحمله من ثقافة مثمرة تجعل المجتمع وأفراده أصحاب الفطرة السليمة على طريق التكامل والتطور الروحي والمعنوي، وهي توفر صعيدا للناس ليتحرروا من القيود والسلاسل التي تسقط الفرد في فخ الأهواء والنزوات الشيطانية. لهذه القضية أثر عميق في كافة المجالات التي تحكم المجتمع من سياسة واجتماع وثقافة، بما فيها الأدب وخاصة الشعر.
نعم أيها الأكارم، صور الأدب المنظوم خلال ثورة الإسلامية المجيدة وخاصة في فترة الدفاع المقدس أنقى المشاهد لحضور الشعب الغيور في الجبهات، وما قاموا به من التضحية بالنفس لتحقيق حياة كريمة والقتال حتى النصر أو الشهادة. نسعى في هذا البرنامج لأن نقطف باقة من انعكاس مفهوم الشهادة في الأدب الفارسي المعاصر.
أجل أيها الأكارم، يمكن القول إن الشعر المعاصر في بداية الثورة الإسلامية كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بمفاهيم دينية متعالية مقارنة بالعصور السابقة، وقد أتى بثمار كبرى خلال الحرب المفروضة. وبكل ثقة يمكن القول إن أبرز المواضيع التي تشكلت في عقل ولغة شعراء الثورة الإسلامية هي مفاهيم الشهادة والشهيد.
مستمعين الأحبة، حكاية الشهادة حكاية فريدة من نوعها لا نهاية لها. حكاية الاستشهاد هي قصة ملحمية تروي قصصا نقية من التضحية والفداء. من البركات العميمة التي أثمرتها فترة الدفاع المقدس ظهور عدد لا يحصى من الشعراء في أنحاء هذا البلد الإسلامي، وظهور أعمال قيمة ذات مواضيع دينية ووطنية. من بين الإنجازات التي أثمرتها فترة الدفاع المقدس في مجال الشعر والأدب هو خلق الوحدة الفكرية والعقلية والتلاحم بين مختلف الشعراء الذين اتجهوا في سياق موحد خلال هذه الفترة، على الرغم من تنوع الأحداث التي شهدتها، فقد كتبوا في إطار واحد، إلا أن الأسلوب والزاوية التي نظروا من خلالها إلى الموضوع وحولوه إلى الشعر المنظوم أو الحر كانت مختلفة إلى حد ما.
مستمعينا الكرام، ظهر الشاعر الملتزم بقيم الثورة الإسلامية مدافعا عنها بقلمه وقريحته كما دافع المجاهد الشهيد عنها، وقد فاق الشهيد أحيانا في التأثير وفقا لما أثر من حديث مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء، حتى إن مجموعة من الشعراء حصلوا على الجمع بين الفضيلتين، وهما الحضور في ساحات الجبهة وتصوير الملاحم والبطولات وشهادة الأبطال في قصائدهم وكلماتهم. لقد تنوعت المواضيع والمحاور التي تناولها الشعراء عند وصفهم لبطولات الشهداء ومفهوم الشهادة، إلا أن جميعها تدل على وحدة العقل والمشاعر والأحاسيس المشتركة وعمق تأثرهم بالقضايا المحيطة بالحرب والشهيد والشهادة. ومن ضمن تلك المحاور يمكن الإشارة إلى الموضوعات التالية: يقظة الشهيد ووعيه وصموده، تحليق نفس الشهيد التواقة إلى لقاء الله، شرارة الأعداء، شقائق النعمان التي ترمز إلى دماء الشهداء، حلاوة الموت عند الشهيد، اقتداء الشهيد بسيد الشهداء عليه السلام وتضحيته بالنفس، الدعوة لقتال الأعداء وتشجيع المجاهدين، إذلال وإهانة العدو، وأبطال لا يهنون.
بعد ثورة الإسلامية شهدت مكتبة الأدب الفارسي المعاصر قصائد خالدة ورائعة تصف الشهداء وثقافة الشهادة البديعة. يرتفع صرح الشهادة برفعه مفاهيم مقدسة كالعزة والحرية والتضحية والديانة، الشهادة التي تحيا بحياة الشهداء المضحين، وهي كالقصيدة التي لا تكاد أن تنتهي في دفتر البطولة والحماسة.
أيها الأحبة، نتوقف في طيات البرنامج عند اهتمام عدد من الشعراء بموضوع الشهيد لنرى كيف صوروه بكلماتهم وأشعارهم.
أيها الإخوة والأخوات، السيد حسن حسيني أحد الشعراء المعاصرين، والذي خص لنفسه حصة منفردة في أدب الدفاع المقدس، إذ له أشعار في وصف حامل لواء الحسين أبي الفضل العباس عليه السلام في طف كربلاء، مشيرا إلى موقفه البطولي في طف كربلاء والمكانة التي احتلها عند أخيه الإمام الحسين عليه السلام. يقول:
تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و کنار درک تو کوه از کمر شکست.
و معناه انك سر البلیغ الذي اجراه الفرات على شفتيك و الى جانب ادراكك فقد انكسر ظهر الجبل.
أجل أيها الأحبة، إن أشعار السيد حسيني هي تجلي الحب والعرفان، إنه يصف رجالا قاتلوا الأعداء وقد ضحوا بما متعوا من حياة ومال في سبيل صيانة الإيمان والدين، إنه يرى الشهادة تليق بمثل هكذا رجال.
أجل مستمعين الكرام، إنه يحكي في قصيدة له عن مشهد اللقاء الذي يجمع الشهداء مع محبوبهم الأزلي وهو الله تعالى، فيقول:
آنان که حلق تشنه به خنجر سپرده اند، آب حیات از لب شمشیر خورده اند، تا در بهار بارش خون بارور شود، نخلی نشانده اند و به یاران سپرده اند، بار امانتی که فلک بر نتافتش، بر دوش جان نهاده در این راه برده اند، این بیشمار لال رخان در هوای یار تا روز وصل ثانیه ها را شمرده اند.
و هذه ترجمتها: اولئك الذين اودعوا حناجرهم لخناجر العدو، فقد سقوا ماء الحياه من منهل السيوف، ليتم ادراكهم في ربيع تساقطت فيه الدماء، انهم قد زرعوا نخله وأودعوها لإخوانهم، إنها الأمانة التي أبت الأفلاك أن تحملها، وقد حملها الشهيد بكل وجوده، الزهور الحمراء التي لا يمكن إحصاؤها قد عدت لحظات الوصال مع المحبوب.
طيب مستمعينا الكرام، والآن ننتقل معا إلى فقرة أرقام ودلالات.
لطالما كان الشعر بالنسبة للإيرانيين هو الصورة العلياء والنقية التي تظهر في فن الكلام، تم التعبير عن المفاهيم الدينية والفنية والتاريخية الأكثر قيمة في الشعر، ومن هذه المفاهيم مفهوم الشهيد والشهادة. لقد تناولت البحوث والدراسات أعمال الكتاب والشعراء في العصور السابقة الذين تناولوا موضوع الشهادة وهم متأثرون بالجو الاجتماعي السائد. لقد أثمرت تلك البحوث عن نتائج خمس نلخصها في النقاط الآتية: أولاً، إن مفهوم الشهادة ينسجم مع المعتقدات الدينية للناس وهو الإسلام. ثانياً، المصدر الرئيس للشعراء الملتزمين بالقيم الثورية في هذا المفهوم والنموذج هو الثقافة الحسينية وثورة عاشوراء. ثالثاً، مفهوم الشهادة في ذهن الشاعر الملتزم هو مزيج من الحب والعرفان والإبداع الملحمي والحركة والنشاط. رابعاً، الاستلهام من الآيات والأحاديث المباركة حول الشهادة في الأشعار والمنظومات. خامساً، إن الشعراء الذين دخلوا هذا المضمار بلغوا ذروة التعبير والنظم مع انتصار الثورة الإسلامية والجيل الذي تلاهم، والواقع هو أنهم تمكنوا من إظهار استعدادهم في هذا المجال إثر التحول الجذري الذي أحدثته الثورة الإسلامية.
تحية لكم طيبة مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا بكم من جديد إلى برنامج ألوان ثقافية، وموضوع الحديث عن الشهيد والشهادة في الأدب الفارسي.
أحبتي أهلا ومرحبا بكم من جديد، ونواصل الحديث عن جانب من اهتمامات الشعراء الإيرانيين بموضوع الشهيد والشهادة. هنا نتوقف عند قيصر أمينبور الشاعر والكاتب الإيراني، ولد في خوزستان عام 1959 للميلاد، وكان واحدا من الشعراء البارزين الذين يمكن اعتبارهم من مؤسسي الشعر الإيراني بعد الثورة الإسلامية الإيرانية، وقد أدى حق الشهداء مرات ومرات من خلال ما استخدمه من كلمات ومفردات.
إنه حقا أحد الشعراء الكبار في مجال الدفاع المقدس، وقد ترك منظومة كبيرة له بعنوان ظهر اليوم العاشر في وصف يوم عاشوراء ومظلومية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته الكرام، منظومة اعتبرت من أكثرها تأثيرا على المتلقين. لم يترك الشاعر أمينبور قالبا شعريا إلا وقد استخدمه في بيان ما يرمي إليه. لقد استخدم من القوالب الشعرية القصيرة أو الرباعيات من أجل تبيين عظمة الشهيد والشهادة وجلالها. على سبيل المثال يصف الشهادة في إحدى رباعياته بالقول:
خوشا چون سرو استادنی سبز، خوشا چون برگ ها افتادنی سبز، خوشا چون گل به فصلی سرخ مردن، خوشا در فصل دیگر زادنی سبز.
ما اجمل الصمود كصمود شجرة السرو الخضراء، ما احلى تساقط الاوراق الخضراء، ما اجمل موت الزهرة الحمراء في فصل، وما اجمل اخضرارها في فصل اخر.
مستمعينا الكرام، الى الشاعر والكاتب الايراني علي رضا قزوة من مواليد 1963 الذي يشتهر بأشعاره الدينية وما نظمه حول الدفاع المقدس.
إنه شاعر محترف في مجال الشعر الحر والشعر التقليدي، وقد طبعت له مجموعات ودواوين عدة، منها درك أت عشق، بارستو در قاف، با كاروان نيزة، أز نخلستان تا خيابان. إن شاعرنا الحماسي يرى مكانة الشهيد في أوج السماء وبجوار الشمس، حيث يقول:
آغوش سحر تشنه دیدار شماست، محتاب خجل ز نور رخسار شماست، خورشید که در اوج فلک خانه اوست، همسایه دیوار به دیوار شماست.
إن أحضان السحر مشتاقة إلى لقياك أيها الشهيد، يخجل القمر من ضياء وجهك، الشمس التي تجلس في بيتها في أوج الأفلاك فهي جارك الملاصق.
كما أن للشاعر قزوة أشعار ضاع صيتها وهي في وصف شهداء الدفاع المقدس، نستمع إلى بعض منها.
علمدار مردان میدان عشق، کجاین مستان جام الست، دلیران عاشق شهیدان مست، همانان که از وادی دیگرند، همانان که گمنام و نام‌آورند.
و هذه ترجمة هذه الكلمات: أين ذهب تأثير المناجات والبكاء؟ أين ذهب الرجال المتواضعون؟ أين الذين خلقوا البطولة بدافع الحب؟ أين حملة راية الحب في ميدان الجهاد؟ أين الذين سقوا شراب الذكر؟ الأبطال والشهداء الهائمون، أولئك الذين هم من عالم آخر، أولئك الذين انطلقوا مجهولين وأصبحوا ناراً على علم.
همانان که از وادی دیگرند، همانان که گمنام و ناماورند.
نعم مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل إلى الزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم.
تحياتنا القلبية وأمنياتنا بالتوفيق والسداد لدكتورنا الجليل الدكتور عدنان إشكواري الأستاذ الجامعي من طهران، ولكم مستمعينا الأكارم. دكتور، كيف ساهمت ملحمة الدفاع المقدس ومواصلة الجهاد والمقاومة في إثراء مفهوم الشهيد والشهادة في الشعر والأدب الفارسي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى جميع المستمعين الكرام والكادر العامل في إذاعتكم الموقرة. الواقع هذا الموضوع ربما موضوع متشعب وثري بكل معنى الكلمة، ولكن أحاول من خلال الإشارة إلى بعض النقاط الهامة أن أبين ملامح الأدب الاستشهادي الفارسي بعد الثورة الإسلامية وفي فترة الدفاع والصمود حرب المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية وما بعد ذلك. أيضا أشير إلى أهم المفاهيم التي وردت في شعر الشهادة والاستشهاد في الأدب الفارسي. أهم الملامح التي يمكن أن نجدها في الشعر الاستشهادي بالأدب الفارسي، أولا أن الشهادة بمعنى الحرية والانعتاق من العلائق الدنيوية. ثانيا أن الشهادة هي بمثابة ماء الحياة، بمثابة رمز الخلود. ثالثا مثلا أن الشهادة بمثابة البراق الأحمر، البراق هو ذلك المركب الذي امتطاه رسول الله وعرج إلى السماء، فيشبهون الشهادة دائما بالبراق الأحمر، أنه طريق إلى العروج إلى الله عز وجل. رابعا أن الشهادة هي بمثابة الصمود على الوفاء بالبيعة، باعتبار أن المجاهد هو قد بايع الله وبايع رسوله وبايع ولي رسول الله وبايع إمام زمانه، فالشهادة بمثابة الصمود حتى آخر لحظة والوفاء بالعهد، عهد البيعة. الشيء الخامس أن الشهادة هي تحطيم وثنية النفس والأنانية، فيها هذا المفهوم الذي يؤكد عليه أن الشهادة ونوع لتجلي أن الإنسان قد تخلص من أنانيته وأن نفسه بمثابة الوثن الذي يعبد، فتخلص من عبودية الوثن واتجه إلى العبودية الخالصة لله عز وجل. الشهادة هي بمثابة الاختبار والاختيار الإلهي، فالشهيد هو مخلص أخلصه الله عز وجل وجعله لنفسه، لأنه اختيار من قبل نفسه وليس إجبارا. الشيء الآخر أن الشهادة هي لقاء الله والوصال مع المعشوق، لأن الشهيد يعشق الله عز وجل وفي نهاية المطاف يصل إلى معشوقه. ربما هذا من أهم التجليات التي نجدها في الشعر المعاصر الفارسي حول مفهوم الشهادة. الشيء الآخر أن الشهادة هي تعامل مع الله عز وجل، تعامل مع الحق، اشترى منهم أنفسهم، أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله. هذا المفهوم دائما يؤكد عليه من خلال الشعر. والشهادة هي استجابة لندائي هل من ناصر ينصرني، الذي أطلقه الإمام الحسين سلام الله عليه،
وأنهم
أحياء عند ربهم يرزقون. الشهيد هو من يقول بلى في جواب من سأله ألست بربكم، قالوا بلى. هذا المفهوم أيضا نجده في الشعر الاستشهادي. بشكل عام هناك ثلاث خصائص موجودة في الشعر الاستشهادي الفارسي على مسألة الشهادة. أولا أن الشعر الاستشهادي وخاصة في الحقبة التي نتحدث عنها،
نستطيع أن نقول الأدب المقاومة، يعني كلا أنه كان هناك أدب المقاومة.
نعم نعم نعم، لكن هذا الأدب أقول من أهم خصائصه أنه أدب إسلامي، لأنه يجسد المفاهيم الإسلامية التي جاءت في القرآن، يعني يستمد جميع مواده من القرآن الكريم.
جميل.
لكن الشعر الاستشهادي الفارسي في هذه الحقبة ليس الدفاع عن الأرض ولا عن الوطن ولا على التروة، وإنما الدفاع عن المقدسات والمعتقدات الإسلامية الحقة.
دكتور، من ضمنها حب الوطن وحب الأرض وحب
نعم هذا
أيضا يؤكد الإسلام على حب الوطن والدفاع عنه.
طبيعي نعم، باعتبار أنه دار الإسلام، ويؤكد على هذا الشيء بشكل عام. الخصيصة الثانية أن الشعر الاستشهادي قد جسد الملحمة العاشورائية الحسينية أكثر من أي شيء آخر. تواصل بين أصحاب الإمام الحسين الذين وفوا ببيعتهم مع الشهداء الذين يذهبون الآن ضحية الدفاع عن الإسلام وعن الثورة الإسلامية، شأنكم شأنهم. وأخيرا خصيصة الثالثة التي نجدها في الشعر الاستشهادي أنه هذا الشعر نابع من الصميم.
أحسنتم، جزيل الشكر والامتنان لك الدكتور عدنان الإشكوري الأستاذ الجامعي من طهران.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
نواصل لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا تقديم برنامج ألوان ثقافية، والحديث عن الشهيد والشهادة في الأدب الفارسي، علما أن البرنامج يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، إلى الشاعرة سرور أعظم باكوتشي المشهورة بسبيدي كاشاني المتوفاة عام 1992، والتي عرفت بأم الشعر الثوري ولها إسهامة كبرى في شعر الدفاع المقدس. لقد زارت جبهات القتال في غرب البلاد وجنوبها بعد عمليات الفتح المبين، ورأت بأم عينها الأجساد المحروقة للشهداء، فحولت ما رأته من ملاحم وبطولات الشهداء في إطار كلمات منظومة. الكلمات التي كان لها الأثر البالغ في إحياء ثقافة الاستشهاد والتضحية فيما بين المجاهدين الأبطال الغيارة على صيانة الإسلام الأصيل.
من بين أشعارها مستمعين الأكارم يمكن الإشارة إلى شعر لها بعنوان هزار دامن جول سرخ، أي ألف تنورة مليئة بالورود الحمراء حول الجهاد والشهادة. تعتبر الشاعرة كاشاني في أحد أشعارها الشهيدة عارفا بالله تعالى وقد أعار له جمجمته. تقول الشاعرة:
گهی به مشرق توحید دیدمت به نیایش، گهی به سنگر خون خصم دون نشانه گرفتی، برون شدی ز حصار تن ای همای ولایت، به بال عشق چه خوشفر جاودانه گرفتی، ز خود گذشتی و سر در ره مراد نهادی، که عاشقانه درفش شرف به نشانه گرفتی.
رأيتك ساعة مع إشراقة التوحيد تناجي الله، وساعة وجدتك في الساتر الترابي ترمي العدو، لقد تخلصت من حصار الجسم يا سحاب الولاية، ما أجمل خلودك بعدما تجنحت بجناح الحب، ضحيت بنفسك وسرت في طريق المحبوب، ما أجمل رميتك بسهام الشرف.
مستمعينا مستمعاتنا، في هذه اللحظة ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية نستمع معا إليها ضمن برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل. إثر الصراع الذي شهدته الثورة الإسلامية بعد انتصارها في حرب غير متكافئة ومفروضة، وما جسده المجاهدون من بطولات وصور الفداء، كل ذلك جعل الشعراء لأن يظهروا أعمق وأنقى مشاعرهم ونشاطهم المعنوي والروحي المبني على صعيد الإيمان والتضحية والتسامح، ليفتحوا بذلك فصلا ذهبيا في تاريخ الثورة الإسلامية أمام الشعب الإيراني في دائرة أوسع أمام العالم الإسلامي، وقد أعطوا الأجيال القادمة شعوراً بالفخر الوطني والديني. يستعين شاعر هذه الفترة بنبرة بسيطة وحميمة ومتواضعة في المعالجة الفنية للمحتوى والموضوع، ودون الإضرار بأصالة الشعر يتكلم النثر بسهولة وطلاقة. والجدير بالذكر أن شعر الدفاع المقدس لم يظل محدوداً وفريداً خلال فترة الحرب المفروضة، لكن يمكن القول بجرأة أنه في السنوات التي تلت الحرب أصبحت القصائد المتعلقة بهذه الحركة أقوى وأكثر تماسكاً، لأن الشعر لم يعد في خضم الحرب ولديه متسع من الوقت للتفكير فيما جرى، و رسم الصور الشعرية عند الشهيد والشهادة. ولذلك يمكن تسمية السنوات التي تلت الحرب بسنوات تكوين الشعر الدفاع المقدس. من خلال التأمل في الدراسات التي أجريت حول مفهوم الشهادة لدى الأدب الفارسي، يتبين أن الشهادة استطاعت أن تغير المفهوم والانطباع الذي كان سائدا عن الموت. لقد تناول الشعراء مفهوم الشهادة من خلال الاستلهام من مختلف العناصر الدينية والقومية والأساطير، والأهم من كل ذلك العناصر الطبيعية، المفاهيم التي لها حظ أكثر في أعمال الشعراء هي التمتع بالخلود والحياة الطيبة، لقاء الله، تحليق الروح وتخليصها من سجن الحياة، الازدهار والنمو، وصف حركة الشهداء بأنها نابعة من الحب والهيام. إن الاهتمام بمفهوم الشهادة يتطلب نوعاً من الالتزام والقداسة. إن الشاعر باعتباره صاحب الضمير اليقظ في المجتمع يسعى إلى الكشف عن مشاعره وأفكاره الدينية بأفضل صورة ممكنة، وهو لا يغفل أبداً عن مدى حساسية الناس حول هذه المسألة المهمة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، وتحدثنا حول موضوع الشهيد والشهادة في الأدب الفارسي.
شكرا على طيب متابعتكم مستمعينا الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
واستيقاظك حينما ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين، ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب، فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس، الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار، كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار، كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك، وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك. كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار، كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. ولربك تبقى حكمته، قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا نهايته. ولربك تبقى حكمته، قامت بالعدل حكومته. ما بدأ الكبر على أرض إلا والذل نهايته. الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا، الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا. فانظر واختار بين الأقدار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده. إذا أراد الله بعبد خيرا، الله عز وجل عندما يريد خيرا بالإنسان يهديه إلى سبل الخير، وأعظم وأكبر وأوسع سبل الخير هو التفقه في دين الله تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان فيه خير، وإذا أراد الله عز وجل فيه خيرا جعله فقيها في دينه. أما إذا الإنسان لا خير فيه ولم يرد الله به خيرا بل أراد به شرا تركه بلا فقه ولا معرفة بالدين. والمراد بالفقه أيها الإخوة الكرام في لسان الروايات الشريفة ليس هو الفقه المصطلح، يعني ليس معرفة الأحكام أو استنباط الأحكام الشرعية من مداركها المقررة طبقا لبعض القواعد والأصول، يعني ليس هو ممارسة الفقيه الآن المجتهد للفقه. هذا نوع من أنواع الفقه، قسم من أقسام الفقه. الفقيه وإن كان في زماننا يطلق على المجتهد في أحكام الدين، إلا أن الروايات الشريفة تختلف عن هذا الاصطلاح المتأخر. هذا الاصطلاح المتأخر في لسان الروايات، في لسان الآيات الشريفة، الفقه يعني المعرفة الدينية بصورة عامة، يعني في الأصول، في الفروع، في التعاليم الإلهية، في كتاب الله، معرفة الصفات الإلهية، معرفة الله، معرفة الحجج، معرفة القرآن، معرفة الدين كله كمنظومة كبيرة، معرفتها هو الفقه. فالمتفقه في دينه والذي له معرفة في دينه، عند معرفة بالأصول، أصول الدين، عند معرفة بفروع الدين، عند معرفة بأخلاق الإسلام، عند معرفة بأصول الإسلام، قواعد اللي قام عليها الدين، أهداف الدين، تعاليم الدين، عند معرفة بالكتاب، عند معرفة بالحديث. هذه المعرفة الشاملة والكاملة هي التي تسمى فقها في اصطلاح الروايات الشريفة. الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا جعله متفقها في دينه، وفقه لمعرفة دينه، للتعرف على ثقافة دينه. وأما إذا الله عز وجل لم يرد بإنسان خيرا جعله خلوا من الفقه، لا فقه له، لا معرفة له بالدين، جعله عاميا من ناحية دينية كما هم الأعراب الذين لا يتفقهون. فإذا أيها الإخوة الكرام، من هنا نعرف منزلة الفقه، وأن الفقه هو الخير الكثير، وأن على الإنسان أن يكون فقيها بدينه، طبعا بدرجات متفاوتة. يعني نحن لا نريد من الناس أن يكونوا كلهم مجتهدين، وإنما أن تكون لهم معرفة بدينهم. يعني لما يسأل عن دينه يعرف، لما يعرف عنده معرفة إجمالية بكتاب الله، عنده معرفة إجمالية بالأحاديث الشريفة، عنده معرفة إجمالية بالفقه، لا يكون عربي، لا يكون جاهل تماما بالدين، لأنه لا شر من إنسان جاهل بدينه. رزقنا الله وإياكم الفقه والتفقه في الدين، آمين رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.
هي دار دون قرار، دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا يا دار دون قرار، هي دار دون قرار، فما يغريك
بهذه الدنيا هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار. فاصبر على أيات حال، ألا يكون الهم في بيت وما، ألا يكون الهم في بيت وما، إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب إلى الله المتاب، كلما أنا المغار. هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا،
الدنيا
هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
ازرع هدى تجني ندى، وازرع قوى واحصد مصيرا أسودا، وابكي هنا واضحك غدا، لا لست تبقى في الزمان مؤبدا، لا لست تبقى في الزمان مؤبدا، يجد الموت في الدنيا إليك ليحثو تربة إكرام عليك، يجد الموت في الدنيا إليك ليحثو تربة إكرام عليك، وهل يبقى لعمار البرايا في المدى إلا الصدى.
العاشرة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. الأمين العام لحزب الله يؤكد على عدم وجود أي جدول زمني لتحديد نشاطات المقاومة. استشهاد 184 فلسطينيا خلال 3 أيام بغزة وخروج المستشفى الأندونيسي من الخدمة. تظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بصفقة تبادل للأسرى، وشرطة الاحتلال تعتقل محتجين. أهلا بكم، و